قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. ما زال شعارنا في هذه الليلة هذا الشعار الذي كنا نتمنى ألا نذكره: عيد بأية حال عدت يا عيد. وكأننا ننظر إلى عالمنا، إلى عالمنا الإسلامي، إلى عالمنا العربي، حتى إلى مصر التي نعيش على أرضها الآن، فإذا بالأحوال غير الأحوال. ولعلنا نتحدث عن عيد مختلف هذه المرة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير. أهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ.
كل عام وأنتم بخير.
مرحبا بك وبقناة صفا وبالمشاهدين مشاهدي قناة صفا في البدء وفي الختام.
يعني العيد هذا العام عيد فيه أفراح وفيه أطراح، عيد فيه انكسارات وفيه انتصارات، فيه ليبيا تنتصر وفيه سوريا الآن يعني في طريقها للانتصار، ولكن تدفع فاتورة دم غالية. مصر تنتصر واليمن تنتظر، ويعني مشهد، حتى أننا تحدثنا عن إخواننا في الصومال في بعض الحلقات، وهذه المجاعة التي خلفتها لا أقول التصحر ولا الجفاف، ولكن الأحوال السياسية من قبل ومن بعد. لكن دعنا نتحدث عن مصر الآن.
نعم.
بعد قرابة يعني 7 أشهر من الثورة.
من الثورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا دعني أحمل كثيرا من التفاؤل، أو أن أحاول أن أنقل كثيرا من التفاؤل الذي أشعر به إلى الإخوة المشاهدين. كنت معكم أعتقد في العام الماضي في العيد، وكان معي أخونا الأستاذ حسن، وقلت له اعتدنا أن نقول كل عام وأنتم بخير، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا وهل نحن بخير؟ ونحن لسنا بخير. الآن أقول إننا في طريقنا إلى الخير إن شاء الله، وإن هذا التغيير هو بشارة الخير وعلامة الخير. لقد رأينا مثلا في العشر الأواخر من رمضان أمطار الخير تسقط على الصومال، كأن الله سبحانه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن تقرب إلي في الحديث القدسي على لسان رب العالمين: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. ربما أننا لم نحسن العمل بما ينبغي، لكننا أيضا قد أظهرنا من النية ما ربما يرضي رب العالمين عنا، أو يشعره بأننا على طريقه سائرون، وبالتالي فإنه سبحانه وتعالى قرب هذا الشبر إلى ذراع وهذا الذراع إلى الباع. رأينا غزة وهي تفرض إرادتها على العدو الصهيوني، يا له من مشهد، هذه أول مرة نرى فيها مثل هذا المشهد. رأينا ليبيا تتحرر من بعض طغيان وجنون وعمى استمر أكثر من 40 سنة. رأينا أمطار الخير وتسقط على الصومال، كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن يعني لستم أرحم بعبادي مني. إن كنتم قد رحمتم عبادي بقطرة من الرزق فها أنا أمطرهم بفيض من الرزق. وها أنا حتى أن بعض الإخوة الذين كانوا في المعسكرات وفي المخيمات، بعض الإخوة الصوماليين الذين كانوا في المعسكرات وفي مخيمات الإيواء، عادوا سريعا إلى حيث يسكنون ليبذروا الحب، لأن هذه الأمطار من شأنها أن تنبت الحب وأن يأكل، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن فكان هناك تغيير في المشهد. تقديري أن يعني عمود الخيمة في هذا التغيير في المشهد هو النية، إن الناس صلحت نياتها. نحن اعتدنا فيما سبق أن نتحدث والعياذ بالله يعني وكأن الله غير موجود، يعني نحن نتحدث عن المعطيات الواقعية التي هي بين أيدينا، اعقلها وتوكل على الرأس والعين، لكن توكل، يعني بعد أن تعقلها
توكل،
لابد أن تتوكل، يعني بعد أن تعقل الناقة وأن تربطها،
بل من قبل ومن بعد.
نعم، عظيم. فكنا نكتفي بالعقل فقط، يعني نكتفي بالعقل الذي هو ربط ونكتفي بالعقل الذي هو في الرأس. وتعجبني كلمة لشيخنا الجليل رحمة الله عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان سمعتها منه يعني من فمه لأذني، وكنت معه في إفطارات رمضان دائما يعني رحمة الله عليه، قال إن العقل كالدابة يوصلك إلى باب السلطان ولا يدخلك عليه. فالعقل يهديك إلى صحيح الشريعة، لكن يبقى بعد ذلك توفيق الله، ويبقى بعد ذلك الامتثال لأمر الله هو الذي يعني يكمل بك الطريق. يعني أنت لا تستطيع أن تركب الدابة وتدخل بها على السلطان، كذلك فإن حقائق الشريعة لا تستطيع أن تدخلها معتمدا على العقل وحده. يعني العقل يهديك إلى الإيمان بالله، ثم بعد ذلك عليك أن تتلقى ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن. وكذا قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى: أعدوا لهم ما استطعتم. فإن اعتصمت بحبل الله وإن أعددت ما استطعت في حدود طوقك، في حدود الاستطاعة التي قد لا تكفي شيئا من حل الأزمة الكبرى، لكن ربنا سبحانه وتعالى يكمل لك، هو فقط عليك أن كما نعرف ونحن الآن في عيد الفطر كل عام والمشاهدين بخير والأمة الإسلامية كلها بألف خير والإنسانية بألف خير، هذا هو عيد الإنسانية. يعني نحن الآن في عيد الفطر، وبعد شهرين إن شاء الله سيظلنا عيد الأضحى. وعندما جاء الأمر لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، حسب المروي في القرطبي في تفسير القرطبي، قال: يا رب وما يبلغ أذاني؟ أنا هنا في الصحراء في هذا البلقع، يعني من سيسمعني؟ قال: أذن وعلينا البلاغ. فما الذي أذن وعلينا البلاغ؟ ربنا سبحانه وتعالى أبلغ أذان إبراهيم وهو وحيد منفرد، لا مكبرات صوت ولا إذاعة ولا تلفزيون ولا فضائيات ولا شيء، في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، وأذان إبراهيم يسمعه الناس حتى اليوم ويتوافدون إلى مكة المكرمة حتى اليوم. لكن ما الذي فعله إبراهيم؟ حسب المروي في القرطبي أيضا، أخذ حجرا من الأرض فوضعه نصبه ثم وقف فوقه. هو هذا هو ما استطاعه،
أخذ بالأسباب.
نعم، هذا هو ما استطاعه، ما استطاعه ما يملكه إبراهيم. يعني هل الأذان من فوق سطح الصحراء من فوق سطح الجبال مباشرة فيه فرق عن الأذان من لو وضعت حجرا؟ يعني هل
وضع الاستعداد
وضع نعم. هنا أظهر إبراهيم عليه السلام نية الطاعة ونية الامتثال ونية الأخذ بالأسباب وإعداد ما استطاع من القوة، وكان على رب العالمين سبحانه وتعالى كما تعهد هو وكما ألزم نفسه ولا يلزمه أحد من خلقه بأن يؤذن وعلينا
البلاغ.
وعلينا البلاغ. إذن الأمة ثارت وتحركت، كنا في وضع أقول دائما أشبه بوضع المصارع الذي تمكن منه خصمه وبطحه أرضا وقيده يعني قد اعتلاك الخصم وأنت لا تستطيع أن تتحرك بأي شكل من الأشكال. التصرف الوحيد العاقل أن تحاول أن تغير الوضع، فكرة الحلحلة، أن تحاول أن يعني أن تخل توازن خصمك، لأن هذا لو بقي متوازنا فهو مسيطر عليك. نحن نحاول وحاولنا وما زلنا بصدد هذه المحاولة أن نخل توازن الخصم، الخصم الذي هو العدو الصهيوني، الخصم الذي هو العدو الصليبي، الخصم الذي هو العدو الصفوي، هذا هو التحالف الذي يسيطر على أمتنا والذي يضرب أمتنا. عندما يتحدث مثلا بشار الأسد في سوريا عن أنه هو معقل المقاومة وكذا، نقول له: وهل لابد من سجان ليحرس المقاومة؟ ألا يمكن لشرفاء أن يحرصوها؟ إن المقاومة هي فعل للحرية، فكيف يأتي الجلادون بالحرية؟ الجلادون لا يحرصون الحرية، الجلاد يحرص الجلاد الذي يشبهه. أنت في سوريا تحرص جلادا آخر في تل أبيب، والجلاد الذي في تل أبيب يحرصك. وهذا ما كتب في الأيام الأولى من الثورة السورية، ثم تراجعت صحافة الصهيونية سريعا لأنها رأت أنها تكشف الأمر، أنها تفشي السر. ما كتب في الأيام الأولى: لابد أن نحافظ على بشار الأسد، لقد خسرنا مبارك. هذا ما كتبه الصهاينة، لقد خسرنا مبارك، لقد خسر الصهاينة مبارك، هذا ما اعترفوا به، ولا يمكننا أن نخسر بشار الأسد أيضا. فإذا نحن الآن نحاول حلحلة الوضع، نجحنا مثلا في تحرير ذراع وبقي تحرير الذراع الأخرى، نجحنا في أن نخل توازن الخصم وبقي أن نسيطر نحن عليه. انتبه، لأنه يمكن أن تسقط خصمك ثم يمكنه أن يسيطر عليك مرة أخرى.
بالطبع.
يعني هذه المسألة الخطيرة. ليس معنى نجاح الثورة الثورة فعل انتقالي.
نعم، لكن هنا السؤال، في رأيك هل نجحت الثورة؟
أعتقد أن
حتى الآن
يعني. بكل تأكيد بكل تأكيد الثورة،
يعني هناك متغيرات وهناك صورة لا أستطيع أن أقرأ ملامحها قراءة جيدة الآن. هناك قوة تتصارع، هناك معطيات جديدة على الأرض.
انتظر. كما قلت لك، أنت في ظل وضع لو استمر فأنت خاسر بكل تأكيد، ولا أمل لك في الفوز. يعني الوضع الذي كان قائما قبل الثورات العربية، الأمة العربية التي هي قلب الأمة الإسلامية، العرب معدن الإسلام كما ورد في حديث رواه الطبراني، العرب معدن الإسلام. فإذا هذه الأمة قلب الأمة الإسلامية العرب كانوا في وضع ولا أسوأ. إذا افترضنا أن هناك من ركب طائرة أو مكوك فضاء وصعد في غلاف الأرض في الغلاف الجوي ونظر، فإن المساحة السوداء التي فيها المجاعات والتي فيها السجون والتي فيها القمع والتي فيها الاعتقالات والتي فيها العمالة والتي فيها الخيانة والتي فيها سيطرة الأعداء على أصحاب البيت وعلى المواطنين وعلى أهل الأرض والتي فيها كل الموبقات، كانت هي هذه المساحة. يا أخي تذكر أننا الآن مليارات ليبيا الموجودة في فرنسا وفي أمريكا وفي كذا وفي كذا، يقولون ما هو مقدر في أمريكا؟ المقدر 100 مليار دولار. أمريكا تعترف بفوق 70 مليار. يعني هناك 30 مليار فيهم فصال، فيهم مساومة. وهناك اعتراف بأكثر من 70 مليار. هذه المليارات كانت ضائعة لا محالة ويمكن الآن أن تضيع. هذا هو الفرق. يعني هذه المليارات كانت هي الجزية التي يدفعها عملاء الاستعمار عن يد وهم صاغرون لأعدائنا في الغرب حتى يمولوا العدوان علينا. هذه المليارات هي التي كانت تمول عدوان بني صهيون علينا، هذه المليارات هي التي كانت تدفع لنا قروضا. تخيل أنهم يأخذون ملياراتنا ثم يعيدونها إلينا قروضا بفوائد باهظة، الفوائد نفسها أثقل من الديون. فهنا هم يستعمروننا بأموالنا ويعذبوننا بأموالنا ويضربوننا بأموالنا. هذه الأموال هناك الآن أمل في استعادتها، وعلى الأقل هناك أمل أكبر في عدم خروج أموال أخرى لتوضع فوقها. فهذا يعني أيهما أفضل؟ أن يبقى القذافي ليستمر توريد الجزية إلى العم سام في العم سام لاختصار العم صامويل بالمناسبة، يعني إلى العم سام في
أمريكا،
في أمريكا، ويستمر نهب مقدرات الشعب الليبي ويستمر تمويل العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وعلى العرب عموما من هذه الأموال، أم أن نوقف ضخ المزيد من أموالنا ونزف المزيد من أموالنا إلى عروق الأعداء، وعلى أمل في أن نستعيد جزء ولو جزء من جزء معتبر أو جزء مقدر من هذه الأموال، وعلى أمل أكبر في أن أموالا أخرى لن تضخ إلى الخارج. إذن نحن عندما نبني، علمنا الإسلام أننا نبني على الأصل لا نبني على الفرع. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القتال فيه موت وفيه خسارة للدور وفيه خراب للممتلكات، هو القتال ليس فعلا طيبا يعني، لكنه كتب علينا من أجل درء خطر أكبر. إذن فعندما تكون هناك ثورة علينا أن نتوقع أنه سيكون هناك خلل في الأمن، بل إن خلل الأمن من الذي يعني مثلا في مصر ودمت تحدثت عن مصر، من الذي أحدث خلل الأمن؟ الذي أحدث خلل الأمن هي الشرطة بكل تأكيد.
والأمن
لماذا؟ هذه الثورة قامت في الأساس ضد داخلية حبيب العجلي، لا أقول داخلية بشكل عام، الضباط هم أبناؤنا وهم إخوتنا ووجودهم ضروري لحفظ الأمن في المجتمع، لكن عليهم أن ينسوا ما تعلموه طوال سنوات طويلة طوال عقود من أن مهمتهم الأولى هي قهر هذا الشعب وهي قمع هذا الشعب. لا، مهمتهم هي حفظ الأمن. الشرطة الآن تستعيد وجهها الحقيقي، وجهها الصالح، وجهها الطيب، وجهها الجميل، ونتمنى لها مزيدا من استعادة هذا الوجه. الداخلية كمبارك يعرف أن جمال مبارك يرث حسن مبارك الإنسان، لكنه لا يرث حسن مبارك ضابط القوات المسلحة. ومبارك يحكم باسم شرعية القوات المسلحة، والقوات المسلحة لن تقبل بأن يأتي رئيس من خارج هذه الشرعية. إذن ما الحل؟ كان يسير في عدد من المحاور مبارك ليحل هذا الوضع وليورث حكم البلاد لابنه، أهم هذه المحاور أنه ضخم الداخلية جدا باعتبارها الشطر الآخر من القوات المسلحة تسليحا شرعيا في البلاد، الشطر الأول القوات المسلحة والشطر الثاني هو قوات الشرطة، لدرجة أن عند القوات المسلحة يعني تدور حول 500,000 أو أقل، فالشرطة كانت بقت 1,450,000، يعني قد القوات المسلحة ثلاث مرات، وهذه المهزلة. وكانت مهمة هذه القوات بشكل أساسي هي قمع الناس وتدميرهم وحراسة المواكب وحراسة السارقين. وأعرف ضابط شرطة وأبوه طبيب نفسي، كان هذا الطبيب النفسي يعني يكاد أن يكون متفرغا لعلاج ابنه من أزماته، لأنه الولد شريف ونبيل وابن أصل، ويقول إن يشعر دائما بأزمة نفسية، يقول لم أتخرج ولم أتعلم في كلية الشرطة حتى أحرس اللصوص وأحرس جرائمهم وكذا، أنا تخرجت لمهمة أخرى لكنني مجبر على ذلك. أنا أحرس الآن اللصوص الذين هم كبار اللصوص الذين كانوا ينهبون خيرات البلد ويسيطرون على أعناق الناس. إذن عندما قامت الثورة فهي قامت لتعيد الشرعية إلى أصحاب الشرعية، لتعيد الحكم للشعب، لتعيد الحكم للناس، قامت في الأساس ضد سيطرة هذه الطغمة الفاسدة من ضباط الداخلية على الناس. هذه الطغمة الفاسدة هي التي تقود عمليات البلطجة وعمليات ترويع الآمنين، وهذه أقول هؤلاء هم فلول نظام مبارك بحق، يعني ليسوا هؤلاء رجال الأعمال الذين لا، هذه قشرة زائفة ويمكن أن تذهب في نفخة، لكن الفلول الحقيقيون هم هذه القيادات الشرطية القيادات الأمنية الفاسدة التي تقود العمل والتي تقود ترويع الأمنين. وعلينا أن نتوقع ذلك، وعلينا أن لا نجزع منه وأن لا نضجر منه، وعلينا أن نطالب العقلاء وأن نطالب الشرفاء، وهم الحمد لله رب العالمين هم الأكثرية والأغلبية في داخل جهاز الأمن، بأن يحرسوا الأمن. إذن فإن البلطجة ليست ناتجا للثورة لكنها عرض جانبي، كما يقول الأطباء آلام التشافي هي هي جزء من. أقول لك مثال بسيط ما يؤكد هذه العلاقة. عندما كان الناس في مصر يقفون في ميدان التحرير وهناك مليونية في كل جمعة وكذا، كانت أحداث البلطجة في حدود أقل ما يمكن. عندما توقفت هذه المليونات ارتفع معدل البلطجة إلى أقصى ما يمكن. إذن المليونيات لم تكن هي المسؤولة، وإذن فإن هذه الطغمة الفاسدة، ولا أقول الداخلية كلها، هذه الطغمة الفاسدة من الضباط الذين تربوا على مص دماء الناس وعلى ترويعهم وعلى قمعهم، هذه الطغمة الفاسدة عندما أمنت من أنها لم تعد مطالبة بالتصدي لمزيد من الثورة، مزيد من الثورة الممثل في المليونات في كل جمعة، عندما أمنت انصرفت إلى محاولة قمع ما تم من الثورة، أو محاولة إفساد ما تم من الثورة،
الثورة المضادة
بالفعل. نعم. إذن فإنه لو كانت الثورة هي المسؤولة لكان البلطجة تزيد مع زيادة المليونيات وتتوقف مع توقفها، ما رأيناه هو العكس. إذن الثورة ليست هي المسؤولة،
لكن الثورة أفرزت جيلا لا أحسبه جيلا جديدا، فهو جيل الثورة. نعم. هذا الجيل يعني بدأ يتصرف بشكل مختلف، يعني هذا الشاب الشرقاوي الذي صعد الى السفارة الاسرائيلية كي ينتزع علم اسرائيل ويضع مكانه العلم المصري، ثم ما واكب او ما سبق هذا من احداث على الحدود المصرية، ويعني اللهجة الجديدة والاسلوب الجديد في التفاوض.
لا نعم، هذه ليست هي اللهجة الجديدة، هذه اللهجة المصرية منذ ان كانت، والتي طمسها هذا الطاغية الذي حكم البلاد لأكثر من 30 سنة وحاول أن يمحو هويتها، لكن هوية الشعوب كما تعرف يعني تنتصر دائما، وقد يعني يغطيها طبقة من الغبار، لكن هذه الطبقة هي كالذهب، يعني قد يكتسب الغبار، هذا الغبار يزول مع أول نفخة. دعنا نتذكر سعد حلاوة رحمة الله عليه، ذلك الذي اعتلى مبنى المجلس المحلي في قريته، قرية تابعة لمركز طوق بمحافظة القليوبية، أيام أن كان السادات يوقع كامب ديفيد، وصعد بمكبر الصوت وأخذ ينادي في الناس إن هذا يوم العار وإن علينا إيقاف هذا وكذا، حتى قتل بالرصاص وهو فوق، ولم يجد مبنى أعلى من هذا المبنى ليتسلقه، وأخذ يخطب في الناس ليفهمهم، ولم يرتكب جريمة، وتصدى له النظام بأقصى درجات. يعني دعنا نترحم عليه ونهدي إلى روحه الطاهرة، يعني الدعاء بأن يقبله الله في الصديقين وفي الشهداء، وإلى أسرته الشريفة، لها أن تفخر بأنها أنجبت مثل هذا الرجل. تعال أيضا نتذكر سليمان خاطر رحمه الله عليه، ذلك الجندي المصري
الذي لم ينتحر،
نعم الذي قتل في زنزانته استجابة لأوامر الصهاينة الذين قالوا إنه لابد أن يقتل وليس له حتى أن يبقى حيا في السجن. وشهيد سليمان خاطر هو الجندي المصري الذي وجه رصاصه إلى صدور أعداء الوطن الحقيقيين، إلى صدور الصهاينة. إذن هذه مصر، عندما يأتي شاب ليصعد إلى سفارة العدو ويرفع العلم المصري بدلا منه، فهذا هو ابن سعد حلاوة وشقيق سليمان خاطر، هو من الشرقية، كما أن سليمان خاطر من قرية أكياد أيضا التابعة لمحافظة الشرقية. وكل محافظات مصر وكل قرى مصر وكل تراب مصر ينبت مثل هؤلاء الرجال. أيضا حكاية أن هناك نغمة جديدة وجيل جديد والناس متخوفة من الحكاية دي. هناك عبارة سأقول اسم قائلها بعد أن أقولها، أنا لا أثق في الشباب، هكذا تقول العبارة، أنا لا أثق في الشباب، فهم قليل الأدب سريع الغضب ولا يحترمون الكبار، ولهذا فإن المستقبل في ظلهم مظلم. قال هذه العبارة سقراط. دعنا نتأمل كم تقدم الشباب الذين جاءوا من بعد سقراط بالبشرية، ولو كانت البشرية وقفت عند حدود علم ومعرفة ورقي،
يعني فيما يبدو أن سقراط كان قليل الأدب
يعني
بما قاله
إذن فلو كنا توقفنا عند حدود علم وإرادة سقراط كانت الدنيا خربت صحيح. يعني فكل هذه الحضارة وكل 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 من حق الشباب. أنت لا تستطيع، شوف، يمكن أن يكون هناك رجل هو محترم في ذاته لكن سكت عندما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وفي رواية مسلم وليس وراء ذلك شيء من إيمان، يعني إن لم ننكر المنكر بقلوبنا فلسنا بمؤمنين، وليس وراء ذلك شيء من إيمان. لقد رأينا الكثير من المنكرات فلم نردها لا بأيدينا ولا بلساننا ولا بقلوبنا، فكيف يثق فينا هؤلاء الشباب؟ كيف يثق فينا؟ أقول جملة لا تفصيلا، هناك البعض فعل ما عليه، لكن أيضا وكما علمنا الإسلام نحن ننظر إلى المشهد في أصوله، كان المشهد في أصوله يعلو فيه المنكر على الحق، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهين عن المنكر أو
معروف النتيجة. نعم.
إذن ربما نكون نحن الآن في هذه الأو، ربما أن هناك جيلا يزول وهناك جيل آخر يأتي، وهذا الجيل يعني لن يأتي وحقيقة سأكون سعيدا بهذا حتى لو كنت من الجيل الزائل.
نعم. لا، أنت ما زلت من الشباب.
لا لا صحيح،
يعني ما زلت من جيل الشباب، فأنت أنت معهم، أنت تقف.
والله 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 لو قبلوني يبقى كويس.
طيب، لكن المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية لعلها تغيرت بعد هذه الثورات.
نعم.
وبدأ يظهر حتى في مصر قوة جديدة لم تكن ظاهرة من قبل، يعني بالأمس كان أحمد رسم النفيس ينادي بحزب شيعي
عظيم،
أو ربما يؤسس لحزب شيعي
عظيم. الأول حكاية تغيير القوى الإقليمية أراه أيضا إيجابيا في جملته وفي تفاصيله. لماذا؟ مثلا أن الكيان الصهيوني يقبل بزيادة عديد قوات الشرطة المصرية برفع أنواع تسليحية. ها نحن نكتشف أن اتفاقية كامب ديفيد وضعت سيناء عمليا تحت ما يشبه الاحتلال،
لأنها كان ينبغي أن تراجع كل خمس سنوات.
أنت تستأذن في أن تضع جنودا على أرضك، هل لمصر أن تستأذن في أن تضع جنودا أو سلاحا في أسوان مثلا؟
لا.
أو في القاهرة؟ لا، إذن هذه أراضي محررة. لكن إذا تستأذن عدوك فأنت في وضع شبه احتلال، يعني لست في وضع حرية كاملة. إذن ها نحن نكتشف، وهو الشعب المصري بالكامل يكتشف بما لا يدع مجالا للشك، هناك اعتراف الآن بهذه المسألة، وهذا في ذاته مكسب. أيضا أننا نرفع عديد القوات ونرفع درجة التسليح، هذا أيضا مكسب، ليس مكسب فقط في الناتج المادي رفع عديد القوات ودرجة التسليح، بل في الجزء المعنوي أن هناك اعترافا بأن هناك غبنا كبيرا وقع على عاتق مصر، أن الكيان الصهيوني يجد نفسه مجبرا رفع جزء من هذا الغم. هذا أولا. بالنسبة لمسألة الشيعة، دعنا نتذكر أنه الأستاذ أحمد راسم النفيس، وقد ذكرته، أستاذ أحمد راسم النفيس عرفته منذ سنوات طويلة، وكان يكتب في إحدى الصحف يعني. أحمد راسم النفيس كان ينشر مقالاته في صحيفة القاهرة، الصحيفة الوحيدة التي تصدرها الدولة المصرية، يعني الأهرام والأخبار والجمهورية، هذه
مؤسسات،
مؤسسات قومية،
صحفية قومية، نعم،
مملوكة للشعب وينوب عن الشعب في الإدارة مجلس الشورى. أما القاهرة فهي ملك لوزارة الثقافة، يعني هي ملك للدولة مباشرة. هذه هي صحيفة الدولة المصرية، كانت الدولة المصرية تستكتب أحمد راسم النفيس، وكان مقاله مقال بارز وكبير ومهم. إذن كانت الدولة المصرية بكاملها تقوم بالدعاية للشيعة. في الصحيفة الأخرى هناك شيعي آخر لا أذكر اسمه الآن، كان يكتب في صحيفة روز اليوسف، وكانت صحيفة روز اليوسف فيما سبق، لا كما هي الآن، كما هي الآن الوضع تغير، لكنها كانت فيما سبق يعني. وحقيقة أحيي الزملاء الذين قاموا على تغيير الوجه، وكل عام وهم بخير، حتى وإن كنا لم نتوافق كثيرا أو لم نتوافق تماما، لم أستطع أنا وهم أن نتفق على سياق ما يمكن أن تعالج به الأمور فيما بعد الثورة، لكن الأمر المؤكد أنهم أحدثوا تغييرا في الصحيفة. إذن فإن فيما قبل الثورة كان هناك شيعي آخر يكتب في صحيفة روز اليوسف. صحيفة روز اليوسف كانت الناطق الرسمي باسم لجنة السياسات الحاكمة للحزب الوطني الذي يحكم مصر. إذن كان الشيعة يكتبون في الصحيفة التي تملكها الدولة والصحيفة التي يديرها الحزب الحاكم مباشرة. هل تريد تمكينا وتمكنا أكثر من ذلك؟ إن أخذوا حزبا فإن هذا أقل من أنهم كانوا يجدون منبرا لهم في الحزب الحاكم. وإن أخذوا هيئة أو موقفا أو موقعا سياسيا فإن هذا أقل من أن يكونوا في قلب الدولة.
هل ترى أن هذا أمر إيجابي بحيث يتضح هؤلاء ويظهروا ونستطيع أن نقرأ فكرهم جيدا ونستطيع أن نناقشهم
ويعرفون حجمهم أيضا؟ يعني من الذي يعني كما ودعنا نأخذ المسألة من وجهة نظر أقلية أخرى، ومصر ليست فيها أقليات، مصر فيها تعايش بين لكن من ينظرون، بعضهم ينظر إلى نفسه على أنه أقلية. الأقباط عندما دعا البعض لإنشاء حزب قبطي كانت الأكثرية القبطية العاقلة تقول لا، لا يمكن أن ننشئ حزبا قبطيا، لأن معنى هذا أننا سنمارس السياسة مع أنفسنا. في كل انتخابات سنحصل على الأصوات الأقل، لن نحصل على، ما دمنا قد تحزبنا باعتبارنا أقباطا فمن حق المسلمين أن يتحزبوا ضدنا باعتبارهم مسلمين. نحن الآن نمارس السياسة باعتبارنا سياسيين لا مسلمين ولا أقباط، يحصل القبطي على أصوات المسلم ويحصل المسلم على أصوات القبطي وكلنا في النهاية أبناء وطن واحد ونتعاون مع بعضنا البعض. لكن حين يتحزب القبطي باعتباره قبطيا فسيتحزب المسلم باعتباره مسلما، وهنا سيختل الميزان، لأن الأقلية ستظل أقلية دائما والأغلبية ستظل أغلبية دائما. إذن من يسعى إلى ذلك فهو يسعى إلى حتفه بظلفه، هو يسعى إلى نهايته بنفسه، لأنه سيضع نفسه. عظيم، تعال أنت كام في المية؟ 1%، 0.5%، خد يا عم 0.5% من الأصوات وأنا هاخد 99.5، يلا افرح بالنص في المية بتاعك. فواحد في المية، 5%، كام يعني هيطلع كام يعني؟ مش هو مش هيطلع اكتر من 1% يعني بكتير، يعني 1% ده لو كان، طيب ايه، خد 1% وافرح بيه واسعد بيه وامرح واعمل بيه بالونات في العيد. لكن 99% هيخلوك انت لا قيمة لك ولا وزن لك. وانا بقول لك بس تأمل يعني الوضع البديل. الوضع البديل كان ايه؟ احنا خارجين من انه احمد راسم النفيس كان الكاتب الرئيسي في صحيفة القاهرة، وكان في شيعة تاني هو الكاتب الرئيسي في صحيفة روز اليوسف. كانوا الشيعة بيكتبوا في صحيفة الدولة، الدولة بتتبناهم والحزب الحاكم بيتبناهم. يروح يعمل لنفسه حزب يا سيدي، يروح ودور على يعني خلاص اللي يروح له يروح له. هنشوف بقى المسألة هنا تظهر الموازين.
نعم، مصر ما بعد الثورة، قراءة لسيناريوهات المستقبل.
الحقيقة هذا هو أصعب جزء في الموضوع، أصعب من حيث صعوبة التوقع، hard to predict كما يقال. من الصعب دائما انك تتوقع انك تشوف. من اسهل حاجة انك تحلل حاجة تحصل وانت تقول ايه
اللي حصل وليه
وفين. ده سهل خالص. لكن انك تقول ايه اللي هيجرى دي مسألة صعبة. ده جزء صعب. الجزء الثاني الصعب انه يعني ايه هنا نرى الصخور واضحة في مجرى النهر. يعني الجزء الذي سرنا فيه نزعنا ما فيه من صخور ذللناه هونا ما. أما الصخور الحقيقية فهي تلك الموجودة في الجزء المقبل في الجزء التالي في الجزء القادم الذي لم نذهب إليه بعد. التوقعات كثيرة يمكن جدا كما قلت إن إسقاط المصارع الذي كان قد تمكن منك لا يعني أنك بالضرورة قد تمكنت منه. عليك أن تبذل جهدا إضافيا حتى تتمكن منه. وقد يستطيع هو بعد أن تخلصت منه أن يتمكن منك وبشكل أكبر. يعني الثورة كما أقول حالة انتقالية من وضع كان ميؤوسا منه إلى وضع فيه أمل. لكن عليك أن تبذل عملا جديدا حتى تحول هذا الأمل إلى نصر. فالحالة السياسية الشكل السياسي القادم ربما يكون دولة فاشية. ربما يكون. ودعنا نتذكر أنه أسوأ الحكومات الفاشية في العالم جاءت بعد عمليات جماهيرية يعني بمشاركة جماهيرية واسعة. مثلا حكومة الاتحاد السوفيتي الأشد ديكتاتورية في العالم لينين وستالين جاءت بهم ثورة من أعظم ثورات الدنيا الثورة الروسية. في يعني في فصليها الثورة الروسية ثورة تدرس وثورة إنسانية نبيلة وعظيمة وكبيرة. ثم إنها يعني أسفرت عن نظام شديد الدكتاتورية. أيضا دعنا نتذكر أنه هتلر جاء بأصوات الناخبين. هتلر يعني ما عملش انقلاب ما جاش على ظهر دبابة. هتلر انتخبه الناس. فإذا يعني وفي انتخابات كانت تساوي ثورة في ذلك الوقت في ألمانيا. إذا ربما تأتي الثورات أو ربما تنتج الثورات نظما فاشية. و بل إن أؤكد أن من يروجون للبلطجة الآن سواء في مصر أو في اليمن أو في ليبيا أو في غيره هم يريدون للبلاد أن تساق في هذا الاتجاه. لأنه عندما تخاف على أمنك يمكنك أن تقبل بحكم فاشي يمكنك أن تقبل بحكم قمعي. فهم يريدون للبلاد أن تساق في هذا الاتجاه على الثوار وعلى الناس وعلى يعني أهل الحل والعقد أن يعوا تلك المسألة وعلى قادة الرأي أن ينبهوا إلى تلك المسألة. هناك بكل شك يعني بكل تأكيد ومن دون شك صعوبات اقتصادية. صعوبات اقتصادية لأنك تنتقل من حالة منهوبة يعني بالضبط يعني لنعرف ما من أين تأتي الصعوبات الاقتصادية. تخيل لو أن عصفورا في قفص تحرر. هذا العصفور كان يأكل من اللقيمات التي يلقيها إليه صاحبه. الآن عليه أن يبحث في فضاء الله الواسع وفي أشجاره الكثيرة عن رزق. هذا الرزق هو أوسع بالضرورة مما كان يلقى إليه. لكنه سيمر بنصف ساعة من الجوع ما بين باب القفص وما بين العثور على أول شجرة يمكن أن يأكل من ثمراتها. هذه الفترة الانتقالية التي تخرج فيها البلاد من ربقة مستعمر كان يعتبرها دولة داجنة وكان يعتبر شعوبنا من الدواجن التي يلقي إليها بكسر الخبز وفضلات البيت وإلى شعب حقيقي ليس بقطعان وليس بدواجن وهو يبحث عن رزقه بنفسه ويبني دولته بنفسه. هناك فترة انتقالية أرجو ألا تطول. أرجو أتفائل يعني أقول إنها لن تطول. هذه الفترة سيكون فيها بعض الألم وهذا طبيعي. حتى بعد الجراحات يكون الألم أكبر من يعني من يجري جراحة الزائدة الدودية مثلا فإن الألم الذي يشعر به بعد أن يفيق من المخدر يكون أكبر من ألم الزائدة نفسها. لكنه بعد ذلك يتضاءل. أما الألم ما قبل الجراحة فإنه كان يتصاعد. يعني هذا هو الفرق الأساسي. نحن في مرحلة إن شاء الله ستقل فيها الألم وستقل فيها المعاناة. وأقول إن وعي الشعب هو الذي سيحدد شكل نظام الحكم القادم الذي يمكن أن يكون فاشيا ويمكن أن يكون ديمقراطيا شعبيا حقيقيا، والعهدة في هذا وذاك هو على وعي الناس وعلى إرادة الناس. لا تبيعوا أذانكم إلى هؤلاء الذين يخوفونكم بأهلكم والذين يخوفونكم بدينكم. يعني أندهش عندما يقال إن الإسلاميين لن يسيطروا على مصر، وما هو دين مصر؟ كيف يخوف الناس بدينهم؟ كيف يخوف الناس بأهلهم؟ كيف يخوف الناس بعقيدتهم؟ كيف يخوف الناس عندما مثلا يعني عندما يقال إن أكبر الخطر وهناك خطر فظيع على الاقتصاد إنه الإسلاميين يحكموا، فأقول لهم طيب إحنا بقالنا 200 سنة نحكم علمانيا، راح فين الاقتصاد إن شاء الله؟ إحنا كان عندنا من 100 سنة، مش من 5000 سنة، كان عندنا من 100 سنة عملة ورقية اسمها القرش، كان القرش عملة ورقية، تخيل بيتفك بعملات معدنية، الآن الجنيه بقى عملة معدنية. فهذا ما فعله، هذا ما فعلته العلمانية، وإلا اللي شايف إن في حكومة إسلامية جت حكمت مصر من 200 سنة من عند محمد علي 1804 لغاية النهاردة يشور لي عليها، يمكن كنا مش واخد بالي منها.
نعم.
هذا لم يحدث إلا أن مصر حكمت علمانيا بنسبة 100% في خلال 200 سنة، ورأينا في هذه 200 سنة في هذين القرنين ما لم يره شعب على ظهر الأرض من خراب ومن قمع. انتهكت حرياتنا، انتهكت أعراضنا، انتهكت أرزاقنا، انتهكت أقواتنا، انتهك حتى الوطن، حتى مساحة الوطن. مصر التي كانت تمتد من نصف فلسطين إلى الشلال الرابع في جنوب السودان وإلى أوغندا، أوغندا دي كان اسمها مديرية خط الاستواء.
نعم.
وكان يعين لها مدير مديرية، كان الأمير عمر طوسون مدير مديرية خط الاستواء، يعني محافظ أوغندا.
نعم.
فأوغندا دي كانت محافظة مصرية. شوف بقى في كام دولة دلوقتي، ده احنا رايحين نفاوض أوغندا علشان مية النيل ما يعملوش عليها سدود، يعني تخيل كده ان مصر يجي عليها وقت تفاوض محافظة الشرقية عشان تسمح لها بالمرور. فإذا لقد تقزم هذا الوطن على يد هؤلاء العلمانيين، لقد تقزم هذا الوطن في مساحته، في جغرافيته، في إرادته، في قوته، في اقتصاده، في كل شيء، على مستوى الاقتصاد الكلي، اقتصاد الدولة، على مستوى اقتصاد الأفراد، على مستوى المالي العملة، وعلى مستوى الإنتاج، ما الذي كنا ننتجه وما الذي أصبحنا الآن نقتصر عليه، على مستوى الصناعة. تخيل أنه محمد علي عندما استلم مصر، أن الأسطول الذي حارب به محمد علي أساطيل 9 دول من العالم، كان هذا الأسطول صنع في ورشة الحاج عبد الله بالإسكندرية.
نعم.
يعني ورشة، كان عندنا ورشة بتاعت الحاج عبد الله، رجل نجار اسكندراني يقدر يعمل أسطول يحتاج إلى تحالف من أكبر 9 دول في العالم، النمسا وروسيا وبريطانيا وفرنسا إلى آخره، علشان تهزمه.
نعم.
علشان تقدر تهزمه. الآن إحنا ما بنعملش بومب العيد. فإذا من يخوفوننا بالإسلام نقول لهم يعني خلونا نجرب، خلونا نعمل حاجة غير المصيبة السوداء اللي انتم دعونا نخرج من هذه الحمأة التي نحن غارقون فيها منذ 200 سنة. نعم. ونجرب ديننا الذي أمرنا الله باتباعه، فإن لم نفلح به في الدنيا، وسنفلح به في الدنيا إن شاء الله، فلعلنا نفلح في الآخرة يعني.
نعم. إذن نحن ننتظر بإذن الله تعالى أن يزول هذا الألم الذي تحدثتم عنه. الشكر موصول لك الكاتب الكبير الأستاذ محمد القدوسي. نعم. كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير، وكل المشاهدين بخير، وإن شاء الله السنة الجاية، يعني السنة اللي فاتت قلنا ومتى وهل نحن بخير، هذا العام نقول ربما سنكون بخير إن شاء الله. في العام القادم نتفائل، وأننا سنقول لكل المشاهدين كل عام وأنتم بمزيد من الخير إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك. نعم. كل عام وأنتم بخير. مشاهدي الكرام، شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ولله الحمد الله.